يضيق حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل في بداية هذه الحلقة أن يجعلنا من عباده المصلحين الصالحين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل بيوتنا من بيوت الإيمان التي يذكر فيها اسمه ويتلى فيها كتابه ويتبع فيها شرعه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي الحقيقة هذه الحلقة تتناول عدة نقاط. أنا لا أدري هل سأستطيع أن أوفي هذه النقاط حقها أم أتكلم عن بعضها وأؤجل البعض الآخر. فأول نقطة كي لا نضيع الوقت، ما كنت قد وعدت به من حضراتكم من أنني سأقرأ عليكم كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه الرسالة في موضعين. الموضع الأول استدلاله أو بيانه لأن الكتاب دل على حجية السنة، وذكرت في حينه أن كلام القفال الشاشي رحمه الله من متين الكلام، قال أصل السمع كتاب الله عز وجل، ثم إن الكتاب دل على حجية السنة، ثم إن الكتاب والسنة دل على حجية الإجماع. والموضع الثاني الذي أحب أن أقرأه ما ذكرته في المرة السابقة، أن الشافعي رضي الله عنه قال: فإن تنازعتم في شيء، وإن تنازعتم في شيء يعني أنتم وأولو الأمر، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله، وبتحقيق وشرح الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله، طبع الدار الرسالة دار الرسالة. قال في صفحة 76، قال الشافعي رضي الله عنه: ففرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله، فقال في كتابه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال جل ثناؤه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال جل ثناؤه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال تعالى: يبقى هنا الكتاب منزل والحكمة منزلة. الآيات السابقة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الكتاب والحكمة، وهذه الآية والتي تليها تبينان أن الحكمة منزلة كما أن القرآن منزل. وقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال سبحانه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فذكر الله الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة. فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيستدل بقى الشافعي رضي الله عنه، قال: وهذا يشبه ما قال والله أعلم، لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة، وذكر الله منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة. فلم يجز والله أعلم أن يقال الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الذي يتلو في بيوت أمهات المؤمنين هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فآيات الله هي الكتاب. فثبت أن ما عدا الكتاب مما خرج من في الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هو الحكمة. قال الشافعي رحمه الله: وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأن الله افترض طاعة رسوله، وحتم على الناس اتباع أمره صلوات الله وسلامه عليه. فلا يجوز أن يقال لقول فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة عن الله معنى ما أراد دليلا على خاصه وعامه، ثم قرن الحكمة بها بكتابه فأتبعها إياه، ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله صلوات الله وسلامه عليه. خلاص، هذا هو الموضع الأول. الموضوع الثاني الذي أحب أن أقرأه باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكورة وحدها، ومذكورة وحدها. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. يبقى طاعة الرسول مقرونة بطاعة الله عز وجل في هذه الآية. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعوذ بالله من هذا. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هو ده بقى الإيه؟ الموضع الذي وعدت بقراءته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الشافعي رضي الله عنه: فقال بعض أهل العلم: أولو الأمر أمراء سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وهكذا أخبرنا. وهو يشبه ما قال والله أعلم، لأن كل من كان حول مكة من العرب لم يكن يعرف الإمارة إمارة، وكانت تأنف أن يعطي بعضها بعضا طاعة الإمارة إلى أن جاء الإسلام بها. فلما دانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة لم تكن ترى ذلك يصلح لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر الذين أمرهم رسول الله، لأنهم ما كانوا يرون هذا الأمر، هذا الأمر لم يكن مألوفا عندهم. فلما جاء الإسلام جعل هذا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرون ذلك إلا له عليه الصلاة والسلام. ومن ثم فقد بين أن طاعة الأمراء طاعة له عليه الصلاة والسلام. فلما دانت لرسول الله بالطاعة لم تكن ترى ذلك يصلح لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا طاعة مطلقة بل طاعة مستثناة فيما لهم وعليهم. فقال عز من قائل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، يعني إن اختلفتم في شيء، وهذا إن شاء الله كما قال في أولي الأمر، إلا أنه يقول فإن تنازعتم، يعني والله أعلم، هم وأمراؤهم الذين أمروا بطاعتهم فردوه إلى الله والرسول، يعني والله أعلم، إلى ما قال الله والرسول إن عرفتموه، فإن لم تعرفوه سألتم الرسول عنه صلى الله عليه وسلم إذا وصلتم أو من وصل منكم إليه. فإن تنازعتم في شيء، يعني أنتم وولاة الأمور، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا يبين أن طاعة الأمراء أو طاعة أولي الأمر ليست طاعة مطلقة، لكنها طاعة مشروطة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رضي الله عنه: لأن ذلك الفرض الذي لا منازعة لكم فيه، لقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن ينازع ممن بعد رسول الله رد الأمر إلى قضاء الله ثم قضاء رسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قال. وقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هو طبعا الآية إلى قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله، هكذا ذكرها الشافعي رضي الله عنه، يعني ذكر الجزء الأول من الآية. طيب، باب ما أمر الله من طاعة رسول الله. قال الله جل ثناؤه إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكس فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. فأعلمهم، شبه الشافعي بيقول إيه رحمه الله، فأعلمهم أن بيعتهم رسوله بيعته سبحانه وتعالى. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فمن بايع الرسول فقد بايع الله. طيب، وكذلك أعلمهم أن طاعتهم طاعته سبحانه وتعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال فلا وربك لا يؤمنون، دي الآيات اللي فيها بطاعة الرسول فقط، آيات طاعة الرسول مقلونة بطاعة الله عز وجل، وآيات فيها طاعة الرسول فقط. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا أستطيع أن أقرأ أكثر من ذلك لأن الوقت يحكمني. الموضع الثاني الذي وعدت بقراءته كان من كتاب جامع العلوم والحكم. كنت أتكلم عن التآلف بين المسلمين، التآلف بين المسلمين، ولأن التنازع يؤدي إلى ضياع الدنيا والآخرة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. طيب، هذا في الإيه؟ في الدنيا. في الآخرة، ما أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وما راه أحمد وأبو داود الترمذي أيضا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، وذكرت أن الحالقة معناها التي تحلق الدين. هذا ورد في حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه الذي حسنه رواه الترمذي، وحسنه العلامة الألبانية رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم باء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر ولكن التي تحلق الدين. فمن أسباب هذه البغضاء، العلامة ابن رجب رحمه الله في كتابه العظيم جامع العلوم والحكم عند الحديث 35، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال ولا تباغضوا ولا تباغضوا. ماذا قال ابن رجب بقى بعد أن أورد حديث أبي الدرداء الذي ذكرته ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وأما البغض في الله، يبقى التباغض ده منهي عنه يؤدي إلى ضياع الدين. كيف يبغض الإنسان المسلمين؟ المسلم أخو المسلم، الحديث بيقول كده. وقال عليه السلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، إنما المؤمنون إخوة. وأما البغض في الله فهو أوثق عرى الإيمان، وليس داخلا في النهي عن التباغض. إن كان بغضا في الله ليس داخلا في النهي. ولو ظهر لرجل من أخيه شر فأبغضه عليه وكان الرجل معذورا فيه في نفس الأمر أثيب المبغض له وإن عذر أخوه. يعني أنا رأيت إنسانا مثلا على معصية، أنا أعتقد أنها معصية، وبعض أهل العلم يراها مكروهة فقط، زي مسألة إسبال الثوب الجمهور قالوا إنما يكون محرما إن كان على جهة الخيلاء، على جهة الخلفاء. واحتج لذلك بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وناس قالوا الإسبال كله محرم، فقد تنظر إلى الرجل وتعتقد أنه فعل المحرم وهو آخذ بقول الجمهور ولا إثم عليه ولا حرج فتبغضه، أو قد تراه يفعل معصية وهو معذور في هذا لأنه في حكم الخائف مثلا أو المكره أو ما إلى ذلك، أو مريض فأفطر في رمضان ورأيته مفطرا احتاج إلى أن يشرب ماء لأنه مريض بكليتيه مثلا، فأنت تبغض على هذا تظن أنه يتهاون ويفطر في رمضان وهو معذور في نفس الأمر، فأنت تثاب على بغضك له لأنك إنما أبغضت في الله تبارك وتعالى وإن كان هو معذورا في نفس الأمر. طيب، كما قال عمر رضي الله عنه: إنا كنا نعرفكم إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وإذ ينزل الوحي، وإذ ينبئنا الله من أخباركم، ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق به، يعني رحل إلى ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه، قد انطلق به وانقطع الوحي، فإنما نعرفكم بما نخبركم لإن شايفين منكم، ألا من أظهر منكم لنا خيرا ظننا به خيرا. خلي بالك في الحتة دي سنحتاجها في نقطة تالية. ألا من أظهر منكم لنا خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه، ومن أظهر منكم شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه، سرائركم بينكم وبين ربكم عز وجل. خلي بالك من دي سنحتاجها فيما بعد، سأقرأه مرة أخرى. فإنما نعرفكم بما نخبركم، ألا من أظهر منكم لنا خيرا ظننا به خيرا، لأن الحكم يجري على الظاهر وأما السرائر فيتولاها الله عز وجل. ألا من أظهر منكم لنا خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه، ومن أظهر منكم شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه، سرائركم بينكم وبين ربكم عز وجل الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. طيب، وقال الربيع بن خثيم: لو رأيت رجلا يظهر خيرا ويسر شرا أحببته عليه، أحببته على ما أظهر من الخير، وما أسر من شر أنت لا تعرف عنه شيئا، الله عز وجل تعبدك بالظاهر. وقال ربيع بن خثيم: لو رأيت رجلا يظهر خيرا ويسر شرا أحببته عليه آجرك الله على حبك الخير، ولو رأيت رجلا يظهر شرا ويسر خيرا أبغضته عليه آجرك الله على بغضك الشر. يبقى دي نقطة أهي. نحكم بالظاهر والله عز وجل يتولى السرائر، من أظهر شرا حكمنا عليه بالشر وأبغضناه لهذا الشر، والعكس بالعكس في الخير. قال رحمه الله: ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم، وكل منهم يظهر أنه يبغض في الله، وقد يكون في نفس الأمر معذورا، ممكن يبقى معذور وقد لا يكون معذورا، بل يكون متبعا لهواه، إما أن يكون معذورا وإما أن يكون غير معذور متبعا لهواه، مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه. فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع، خلي بالك من النقطة دي، فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق. بتبغض فلان ليه؟ بتبغض زيد ليه؟ زيدا ليه؟ يقولك علشان شيخي عمرو بيبغضه، بيبغضه، وشيخي عمرو هذا لا يقول إلا الحق. هذا الظن خطأ قطعا. طيب، بل يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه، فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق، وهذا الظن خطأ قطعا. وإن أريد به إن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خلف فيه، يعني أي واحد خلفه وهو على الحق، فهذا الظن قد يخطئ ويصيب، وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرد الهوى أو الإلف أو العادة. خلي بالك من الكلام ده، مهم جدا. الحامل على اتباع فلان مجرد الهوى، أنه جاء مع هواك أو الإلف أو العادة، بلدياتك أنت واخد على هذا الأمر، أمن الدولة عامل إرهاب والراجل ده سيؤمنك من عامل إرهاب للطرف الإسلامي وهذا الرجل سيؤمنك من جانب أمن الدولة، يبقى خلاص هو الرجل ده. طب بعد كده انقشعت أمن الدولة، يعني إيه أنا كنت في مخطئ المدة الماضية؟ يظل على ما هو عليه ويعاد الناس ويطعن في أعراضهم. ولد في 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 ثانية ثانوي يسب جميع العاملين في الساحة ويقول نحن الذين رفعنا لواء الجرح والتعديل، وهو جاهل لا يعرف شيئا، شيخه علمه هذا ودمه في رقبة شيخه. طيب، وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله. فالواجب على المؤمن أن ينصح لنفسه، أن ينصح نفسه ويتحرز في هذا غاية التحرز، وما أشكل منه فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم، لأن الأصل قوله عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فلا تدخل نفسك في هذا الحرام إلا إن كنت معذورا، إلا إن لا يكفي في هذا أن تتبع شيخك اعتقادا منك أنه لا يقول إلا الحق إن خالفه غيره. وهنا أمر خفي ينبغي التفطن له، الأمر الخفي ده، وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا، يعني قول ضعيف، ويكون مجتهدا فيه، يبقى ليه كم ليه أجر، مش كده؟ في الصحيحين عن عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، فهو مأجور على كل حال، هو مأجور على كل حال. طيب، وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاده فيه موضوعا عنه خطأه فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قال، ليس له نفس الدرجة، لأنه بينتصر لهذا القول لمجرد أن شيخه الذي يتبعه هو قال هذا القول. لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله، بحيث إنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له. يبقى هو منتصر كده لهذا القول لمجرد أن شيخه قال هذا القول بس، فيش لا كتاب ولا سنة، بحيث أن أي أحد آخر أي شيخ آخر لو قال هذه المقالة لكفر بها وما ولا ما قبلها. طيب، بحيث إنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له ولا من وافقه ولا عاد من خالفه، وهو مع هذا يظن أنه إنما ينتصر للحق بمنزلة متبوعه. أبدا، متبوعك قد يكون معذورا مأجورا أجرا واحدا وأنت تكون مأزورا، وليس كذلك، فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق، وإن أخطأ في اجتهاده، لكن ده قصده إيه؟ الانتصار للشيخ. وإن أخطأ في اجتهاده، وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه وظهور كلمته، وألا ينسب إلى الخطأ، إرادة علو متبوعه وظهور كلمته وألا ينسب إلى الخطأ، وهذه دسيسة تقبح في قصد الانتصار للحق. فافهم هذا فإنه مهم عظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه رسالة من الأئمة الأعلام إلى شعب مصر عليه السلام، جمعها الشيخ محمود مكي الأسواني حفظه الله. بالأمس فقط في أحد البرامج فنان بيقول في الأيام الشيخ محمد متولي الشعراوي إيه الغلظة دي وإيه دمي الناس بالكفر والفسوق وما إلى ذلك، والمذيعة كأننا نلعب مباراة في الكرة تقول عايزين يعني إيه، عايزين نبقى كويسين مع بعض وما نكفرش بعض. شوفوا الشيخ محمد متولي الشعراوي. فأنا أردت فقط أن أبين أن الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله يأخذ من نفس المنابع التي يأخذ منها ما سابقوه ولاحقوه. شوف الشيخ الشعراوي هنا بيقول ايه، اياك ان ترد الامر على الله سبحانه وتعالى، فاذا كنت لا تصلي فلا تقل وما فائدة الصلاة، واذا لم تكن تزكي فلا تقل تشريع الزكاة ظلم للقادرين، وإذا كنت لا تطبق شرع الله فلا تقل إن هذه الشريعة لم تعد تناسب العصر الحديث، فإنك بذلك تكون قد كفرت والعياذ بالله. مسألة تكفير لحكم شرعي، مش عايزين نبقى حلوين مع بعض وما نكفرش بعض كده ونشرب اللبن قبل ما ننام، ده تهريج. لا صح أن تتكلمي في دين الله عز وجل أصلا بهذا الجهل. لكن البعض يظن أن الشيخ الشعراوي محمد ضلي الشعراوي رحمه الله كان متميعا، لا اطلاقا. ادي فتاوى الشيخ الشعراوي، راجع هذا كتابه، راجع هذا الكتاب فيه نقولات كثيرة عن الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله. ثانيا اقول، فاذا كنت لا تصلي فلا تقل وما فائدة الصلاة، واذا لم تكن تزكي فلا تقل تشريع الزكاة ظلم للقادرين، واذا كنت لا تطبق شرع الله فلا تقل ان هذه الشريعة لم تعد تناسب العصر الحديث، فإنك بذلك تكون قد كفرت والعياذ بالله. أنا أنبه الأستاذ وزير الخارجية السابق عمرو موسى وقد نجا من حادث، وهذه إشارات تسمي دين الله عز وجل فلسفة لا تناسب هذا القرن ولا القرن الماضي ولا قبل الماضي. أنت على وشك لقاء ربك عز وجل. طيب ده موضعه، نأتي إلى موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال موجه الى الشيخ محمد ضالي الشعراوي. عيد الامة الذي يحتفل به كل عام في مصر، هل ترون مشروعيته او هو شيء لا مكان له في بلادنا؟ احنا اخواننا قلنا ان الكلام ده ما مش هقول كلامي، لكن تطلع على طول وسائل الاعلام، شوف بقى باب الشيخ الشعراوي، عيد الام اخترعه الغرب فقلدناهم تقليدا اعمى، ولم نفكر في الأسباب التي جعلت الغرب يبتكر عيد الأم. فالمفكرون الأوروبيون وجدوا الأبناء ينسون أمهاتهم ولا يؤدون الرعاية الكاملة لهن، فأرادوا أن يجعلوا يوما في السنة يذكرون فيه الأبناء بأمهاتهم، ولكن عيد الأم عندنا في كل لحظة من لحظاتها في بيتها، فالإنسان منا ساعة خروجه من البيت يقبل يد أمه ويطلب دعواتها ويزورها بالهدايا دائما. إذن فليس هناك ضرورة لهذا العيد عندنا، ولكننا أخذنا ذلك على أنه منقبا من مناقب الغرب، في حين أنه مسلبة. رحم الله الشيخ الشعراوي. تعال بس، عايز تجيب الشيخ مين طيب وقول لي وأنا أجيب لك. نسيت أعلم هنا، أنا أعلم على الصفحة. شوف يا سيدي، يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعليقا على قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. يوادون من حاد الله ورسوله لا تجد. يقول الشيخ الشعراوي لا هنا نافية، برضو خلي المعنى ده في ذهنك سنحتاج إليه مع الكلام الماضي. من أظهر خيرا حكمنا عليه بالخير وأحببناه من أجله، ومن أظهر شرا حكمنا عليه بالشر وأبغضناه من أجله. يقول الشيخ الشعراوي هنا رحمه الله لا هنا نافية، تعني أنك أبدا لا تجد أهل الإيمان يوادون ويوالون أهل الكفر والنفاق، أهل الكفر والنفاق الذين يحادون الله ورسوله، لأن هذين طرفان نقيضان لا يلتقيان. فاكرين كلام شيخ الإسلام رحمه الله لما قال لا يمكن أبدا أن يجتمع إيمان بالله واليوم الآخر ومحبة لأعداء الله تبارك وتعالى في قلب عبد واحد، بل هذا من قبيل اجتماع الضدين وهو محال عقلا، والمحال العقلي الذي يعني الذي لا يمكن العقل أن يتصوره. هل يمكنك أن تتصور إنسانا قاعدا قائما في نفس الوقت؟ هل يمكن أن تتصور جسما أبيض أسود في نفس الوقت ومن نفس الوجه؟ لا يمكن، فهذا محال من المحالات العقلية. فالشيخ الإسلام يقول هذا أيضا من المحال أن يجتمع في قلب واحد إيمان بالله واليوم الآخر ومحبة لأعداء الله عز وجل الذين يحادون الله ورسوله من أهل الكفر والنفاق. إيه الدليل؟ هذه الآية، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لأن هذين طرفان نقيضان لا يلتقيان. فمعنى يوادون من المودة والمحبة، الود هو الحب، وهي أمر قلبي. وقلنا حاد الله ورسوله جعل نفسه في جانب، والله ورسوله في جانب، جعل نفسه في جانب والله ورسوله في جانب. فحرم نفسه من صلته بالله وقربه منه سبحانه، وهذه صفة الكفار والمنافقين. طيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله شيخ الأزهر السابق الراحل، يقول الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر رحمه الله في قضية حرية الصحافة وأدب الجنس، يعني الإبداع، حرية الصحافة وأدب الجنس، أو إن شئت فقل كما قال العالم النحرير الذي أجرى مداخلة بوصفه عضوا في مجمع البحوث الإسلامية، هذا الإبداع ده هذا من البيان الذي علمه الله عز وجل لابن آدم، علمه البيان، خلق الإنسان علمه البيان. يقول فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله الصحافة حرة في حدود القانون، وهي حرة في حدود الدستور، خلي بالك بس مستعجلش، ولكنها من قبل ذلك وبعده حرة في حدود الإسلام. أنت لن تحاسب على القانون يوم القيامة ولا على الإسلام. قال الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، الذي سيحاسبك ربك تبارك وتعالى، لا واضع القانون ولا المحكمة الدستورية العليا ولا فلان ولا علان. الصحافة حرة في حدود القانون، وهي حرة في حدود الدستور، ولكنها من قبل ذلك وبعده حرة في حدود الإسلام، حرة في حدود الإسلام، ثم هي من قبل ذلك ومن بعده حرة في حدود الأخلاق، على أن القانون والدستور قائمان على أن دين الدولة الإسلام، احنا في بلد مسلم، وعلى أن الخلق أساس المجتمع، وعلى أن كل تيار يهوي بأفراد المجتمع نحو الشذوذ والانحراف إنما هو تيار آثم. خلي بالك من الكلام تاني، على أن القانون والدستور، الرجل الأستاذ الدكتور عبد الله بدر غضب إلى دين الله عز وجل، افرض يا أخي أنه تفوه بكلمات، هذه الكلمات لا تضعه تحت طائلة القانون بإذن الله تبارك وتعالى، لم نتحدث عن واقع موجود في الأفلام ولم نتحدث عن غير ذلك. هذا يا أخي أنه تجاوز في بعض الألفاظ غيرة على الدين، يبقى الرجل هو الذي في قفص الاتهام هو المتهم، والجانب الآخر هو البطل المجني عليه، ويفعل هذا ناس ينتسبون إلى العلم. لا والله، لا والله، لا نستطيع أن نقبل هذا. وسأذكر قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أهل العلم على أن القانون والدستور قائمان على أن دين الدولة الإسلام، وعلى أن الخلق أساس المجتمع، وعلى أن كل تيار يهوي بأفراد المجتمع نحو الشذوذ والانحراف إنما هو تيار آثم. نقول ذلك بمناسبة الحديث عن حرية الصحافة والحديث عن أدب الجنس، عن أدب الجنس. قال: ومما لا شك فيه أن أدب الجنس لا يرتبط بالخلق الكريم إلا بالرباط العكسي. أقرا ثاني: ومما لا شك فيه أن أدب الجنس لا يرتبط بالخلق الكريم إلا بالرباط العكسي، وأن الرجل الكريم على نفسه وعلى الله لا ينحدر إلى هذا المستوى المكشوف الذي لا يتمثل فيه السمو الروحي، وإنما تتمثل فيه الغريزة الشهوانية الجنسية في أحط مظهر يمكن أن تظهر فيه، في أحط مظهر يمكن أن تظهر فيه. يقول لك علمه البيان، حاجة غريبة جدا. طب إذا كانت هذه المواقف التمثيلية فضيلة الشيخ بيان مما علم الله عز وجل للإنسان وكانت مباحة حتى وإن اشتملت على مناظر صادمة كما تقول أنت أو مناظر خليعة أو ما إلى ذلك، أنت والمفتون الآخر الذي يتسكع الآن على أبواب الكنائس، طب ما نبيح أفلام البورنو؟ ما الأفلام دي ولا شك بتشرح العملية الجنسية إلى أقصى مداها. ضع لي حدودا لهذا البيان الذي احتججت بقول الله عز وجل عليه على أنه حلال. أنت استحللت ما حرم الله، والتي دافعت عنها استحلت ما حرم الله، جعلت هذه المناظر الخليعة أعمالا فاضلة قدمتها خدمة لمصر، تفوقت بها على رئيس مصر محمد مرسي. ماذا قدم لمصر؟ أنا قدمت 30 فيلما، وما أعتقده في ضوء ما أعرف من الإسلام. لا تقل أنتم لا تعلمون شيئا عن الإسلام، أنا آتيك بأساتذتك، أهم آتيك بأساتذتك على استعداد أن آتيك بفطاحل الأزهر الشريف من مشايخ ومفتين للجمهورية ليثبتوا أن ما تقول كلام عفن يضاد شريعة الله عز وجل. ومما لا شك فيه أن أدب الجنس لا يرتبط بالخلق الكريم إلا بالرباط العكسي، وأن الرجل الكريم على نفسه وعلى الله لا ينحدر إلى هذا المستوى المكشوف الذي لا يتمثل فيه السمو الروحي، وإنما تتمثل فيه الغريزة الشهوانية الجنسية في أحط مظهر يمكن أن تظهر فيه. وهذا الأدب الجنسي يجد رواجا لدى المراهقين، ويبدو أن الشيخ منهم، وهذا الرواج معناه ثروة طائلة، مش خدمات لمصر، لحم رخيص، الرغبة، أفلام، حاجات. ادخل على الإنترنت وشوف يا فضيلة الشيخ البيان الذي علمه الله للإنسان لا إله إلا الله. وهذا الأدب الجنسي يجد رواجا لدى المراهقين، وهذا الرواج معناه ثروة طائلة للمؤلف أو الممثل أو المخرج. ومن أجل ذلك، من أجل المال المكتسب بطريق خبيث، ده بمجرد كتابة بالقلم، بالقلم مش مناظر يقبل الرجل فيها المرأة ويعتليها أمام الجميع. أنا مش فاهم إيه كلمة يعتليها التي قلب عليها الدنيا. الدكتور عبدالله بدر طلع بالصورة واضحة، أنا لا يهمني الواقعة نفسها، لكن الذي يهمني هنا ألا يمر هذا المشهد دون أن نضع أرجلنا أو أقدامنا على أرضية ثابتة لا نلبس فيها الحق بالباطل. لا، التباس الحق بالباطل ده مصيبة كبرى، ونحن نتعرض لفتن تموج كموج البحر. وأخطر فتنة على الرجال هي فتنة النساء. ما تقوليش بقى يعني المرأة شيطان في الإسلام، ليست شيطانا، المرأة مخلوقة من ضلع آدم، فالرجل يعني من ضلع الرجل. فالرجل شديد التعلق بالمرأة. من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: اكفر بالحديث وبالسنة أم أنت أنت وما تشاء، لكن لن يصلح لك أن تلبس على المجتمع وعلى السامعين. في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فناظر أو فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. طب ما النساء من أمور الدنيا، إيه الدليل؟ من الكتاب، قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء. أول حاجة: والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. طب من السنة ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. يبقى المتاع، ففي كلام النبي عليه السلام في حديث أبي سعيد: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، من باب عطف الخاص على العام، يعني فاتقوا الدنيا وخصوصا النساء. لما تهجم اليهود على جبريل وميكائيل نزل قول الله تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. الكلام في قوة ايه؟ من كان عدوا لملائكة الله وخصوصا جبريل وميكائيل، فإن الله عدو للكافرين. يبقى دي فتنة كبيرة جدا. تقول لي: علمه البيان وهذا الأدب الجنسي يجد رواجا لدى المراهقين، وهذا الرواج معناه ثرة طائلة للمؤلف، ومن أجل ذلك، من أجل المال المكتسب بطريق خبيث، يكتب الكتاب المنحرفون عن أدب الجنس، يكتبون عن أدب الجنس، وهؤلاء الكتاب لا يعرفون المثل العليا ولا المبادئ الشريفة، وإنما همهم كل همهم المال من أجل اللذات. مثل العليا يقول لك عشان تثقف المجتمع: يا فضيلة الشيخ، هذا الانحلال والفجور الذي صار يظهر في الأفلام، ما مدى انعكاسه على المجتمع الذي نعيش فيه؟ هل انعكس عليهم بالأخلاق القويمة والأداب الرفيعة؟ وهؤلاء الكتاب لا يعرفون المثل العليا ولا المبادئ الشريفة، وإنما همهم كل همهم المال من أجل اللذات ومن أجل الجنس. أما الوطن ومصلحته، وأما إفسادهم المراهقين ونشرهم الفساد متأثرين بأدب الجنس، فذلك لا يثير ضميرهم المنحل في كثير ولا قليل. ده داعا كلام مكتوب بالقلم مش عن فيلم. يعتلي الرجل فيه المرأة وتمسك برأسه من يا خبر. واحد يقول: الله، شفت فين ده الكلام يا عم الشيخ؟ في الصورة اللي الدكتور عبد الله بدر ظهر بها على قناة من القنوات، وعايزين يعدوها، يريدون أن يمرروا هذه الصورة. تجادل عن الذين يختنون أنفسهم. طيب، ولقد صارت فرنسا في هذا الاتجاه بعد الحرب العالمية الأولى، فكانت النتيجة أن دمرتها ألمانيا في أيام معدودة. ولقد أعلن زعيمها المارشال بيتان إذ ذاك السبب في انهيارها. زعيم فرنسا أعلن السبب في انهيار فرنسا، فلم يكن إلا انتشار أدب الجنس والسير وراء كتاب أدب الجنس لتحقيق مثلهم السافلة، كما قال الدكتور عبد الله بدر بالضبط، لتحقيق مثلهم السافلة. هؤلاء الكتاب مثلهم في الوطن كمثل الميكروب الخبيث. ده بيتكلم عن كتاب، مش عن فئة أخرى تقدم هذه الصور والمناظر حية. هؤلاء الكتاب مثلهم في الوطن كمثل الميكروب الخبيث، بل إن خطرهم أشد. وكما تحارب الدولة الميكروب فتقضي عليه بالوسائل المناسبة، فكذلك الأمر بالنسبة لهؤلاء الكتاب الذين تتمثل فيهم العداوة الكاملة للفضيلة، عداوة كاملة للفضيلة وبالتالي للوطن. ولا يجوز أبدا أن تتخذ حرية الصحافة دعامة أو دعامة ليقول الكاتب ما يشاء. فإن مقدسات الأمة إذا هدمت بالأقلام الخبيثة فإن مصير الأمة إلى الانهيار. خلي بالك ده الكلام ده كله عن إيه؟ مكتوب بالقلم، عن مكتوب بالقلم مش مشاهد حية. وعلى هذا يجب في منطق الأخلاق والوطن ولمصلحة الأخلاق والوطن أن تضرب الدولة بيد من حديد على كل من يعيث فسادا في مقدساتها وأخلاقها ودينها، مسميا الدعوة السافرة إلى الانحلال أدبا. ده بيسموها إبداع، وما هي إلا انعكاسات ضحلة ظهرت على قلم كاتب لا يمت إلى الفضيلة بصلة. ورجاؤنا إذن حفاظا على الدين والأخلاق والوطن وإنقاذا للمراهقين أن تتكون في الدولة رقابة خاصة بالكتب والصحف ووسائل الإعلام تراعي المثل العليا والمبادئ الشريفة. كتاب فتاوى الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله، صفحة 1273. أقول لقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وكذلك البخاري تعليقا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. راجع كده فتح الباري في بدء الخلق الجزء السادس من فتح الباري، هذا الحديث موجود وترجم به الإمام البخاري رحمه الله: باب الأرواح جنود مجندة. تجد أن كل إنسان يحن إلى تربه، فالإنسان الفاضل صاحب المثل لا يمكن أن تجده مائلا إلى أهل الفجور والضلال، وكذلك الإنسان الفاجر والذي يتعاطى الخمر والمخدرات وما إلى ذلك لا يمكن أن تراه مصاحبا لأهل الفضيلة. لا، قد يخالطهم مدة قلت أو كثرت، أو قد يخالطوهم بنية شرعية، نية شرعية صحيحة، نية دعوته إلى الله عز وجل وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. لقد روى الأئمة أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا. المصاحبة المخاللة، وأنا تكلمت عن المخاللة في الحلقة الماضية. وروى الأئمة أيضا نفس الأئمة أحمد وأبو داود والترمذي رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أعتقد أن هذا حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. الإنسان الذي يدرب نفسه على طاعة الله تبارك وتعالى هذا تجده إنسانا محبوبا من أهل الطاعات، لأن الله عز وجل أحبه وأمر أهل السماء أن يحبوه. وفي قوله تعالى آخر آية في سورة مريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: محبة في قلوب الصالحين، سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة في قلوب الصالحين. يبقى لما تسمع هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد قال يا جبريل إني أحب فلانا فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. لما تسمع ثم يوضع له القبول في الأرض لا تظنن أن أهل الضلال والفجور سيقبلونه أبدا، ده دي سنة ثابتة: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يعني يحكمون على أهل الحق بالضلال، شفت، يسخرون منهم ويتغامزون عليهم ويتهمونهم بالضلال. كما ستسمع الآن من هؤلاء المنحرفين، أنا يعني أدعو الله عز وجل ألا يرزقهم سوء الخاتمة. ناس كبار في السن يا أخي، أفق إلى نفسك بدلا من أن تطعن في الآخرين وتتهمهم بأنهم يتعاطون الريالات والدولارات وما إلى ذلك، وأنت مستنيم إلى هذا الباطل الذي أنت فيه وترى الأمور معكوسة مقلوبة. أسأل الله عز وجل أن نتوب عليك وعلى أمثالك. أنتم الذين أضعتم الدين، وهل أضاع الدين إلا أحبار سوء ورهبانها؟ فلما تسمع هذا الحديث تعلم أن ثم يوضع له القبول في الأرض، يعني القبول في إيه؟ في قلوب الصالحين، كما قال ابن عباس في تأويل قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال ابن عباس: محبة في قلوب عباده، في قلوب الصالحين. وكتب أبو الدرداء إلى مسلمة بن مخلد، كتب إليه يقول: إن العبد إذا أطاع ربه أحبه الله عز وجل، وإذا أحبه الله جعل له قبولا في قلوب عباده، وإن العبد إذا عصى الله أبغضه الله، وإذا أبغضه الله جعل له البغضاء في قلوب عباده، عباده يعني الذين هم عباده الصالحون. خدت بال سيادتك؟ فلا يمكن أبدا أن تجد المؤمن مجادلا عن أهل الخيانة. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. أنا لي قصة مع هذا الأمر، كنت مشغولا الأسبوع الماضي بأسره، ورجعت إلى بيتي في ليلة في ساعة متأخرة يوم الخميس بالليل، يعني ليلة الجمعة، وكان عندي خطبة صبيحة اليوم التالي، في ذهني مواضيع لكني لم أكن منفعلا بها، فقلت: يا رب أنت أعلم بحالي. فساقني عز وجل: أو والله كده يا أخوانا، فتحت شرح السنة على هذا الحديث إذا أحب الله العبد، وساقني هذا إلى الحديث: الأرواح جنود مجندة. في حديث الأرواح جنود مجندة ابن الجوزي رحمه الله يقول إيه: فمن وجد في نفسه محبة لأهل الضلال فليبحث عن أسباب ذلك وليعالج نفسه، فليبحث عن أسباب ذلك وليعالج نفسه. ومن وجد نفس في قلبه بغضا لأهل الخير فليبحث عن أسباب ذلك وليعالج نفسه. زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين، فاتخذتمهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. اهتم بنفسك وابحث عن كتابك وسنة رسولك عليه الصلاة والسلام. فقادني هذا إلى هذه الآيات من سورة النساء: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تكن مجادلا ومخاصما عن الخائنين. هيا بنا إلى تفسير القرطبي لنرى ماذا قال هذا الإمام الكبير عند هذه الآيات. هي القصة التي رواها الترمذي وغيره في سبب نزول هذه الآيات، أن رجلا سرق درعا من رجل آخر، فالرجل الآخر كان عنده من يعني سيذهب ويشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ستقطع يد السارق، فجاء السارق فألقى هذا الدرع في بيت رجل بريء ورآه قرابة السارق رأوه، فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا ليشهدوا بالحق ولكن ليدعموا قريبهم. قال: يا رسول الله، لقد رأينا الدرع في بيت فلان المجني عليه، فكاد أن تقطع يده هذا البريء. فنزلت هذه الآيات. شوف كده الإمام القرطبي رحمه الله طبعا ذكر سبب النزول. قال إن هذه الآيات أو هذه الآية ولا تكن للخائنين خصيمة فيها أربع مسائل. المسألة الأولى اللي فيه اللي هي إيه سبب النزول. الثانية قال تعالى قوله تعالى بما أراك الله معناه على قوانين الشرع، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي على قوانين الشرع، إما بوحي ونص أو بنظر جار على سنن الوحي أو بنظر يرجع إلى الوحي والنص. واضح؟ وهو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى. طيب خلاص نأتي للتي تليها. قوله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما، اسم فاعل كقولك جالسته فأنا جليسه. لا تكن لهم خصيما يعني لا تخاصم عنهم ولا تجادل عنهم. فنهى الله عز وجل رسوله عن عض بالعين المفتوحة والضاد الساكنة والدال المكسورة، يعني عن مساندة وتأييد من عضده يعني أيده، عن عرض أهل التهم والدفاع عنهم بما يقوله خصمهم من الحجة. هذا نهي أن تدافع عن أهل التهم. وفي هذا دليل على أن النيابة عن المبطل والمتهم في الخصومة لا تجوز. النيابة عن المبطل والمتهم في الخصومة لا تجوز. يدخل في هذا ما فعله هؤلاء الذين جادلوا عن أهل الباطل، ويدخل في هؤلاء أيضا المحامون الذين يحامون عن أناس يعلمون أنهم ليسوا أبرياء وما إلى ذلك. فلا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق. فلا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق. المسألة الرابعة، يبقى متقرر هذا، لا تجادل عن خائن أبدا، لا تجادل عن خائن. المسألة الرابعة قال العلماء ولا ينبغي إذا ظهر للمسلمين نفاق قوم أن يجادل فريق منهم فريقا عنهم ليحموهم ويدافعوا عنهم. يعني إن ظهر نفاق طائفة من المسلمين لا يجوز للمؤمنين أن ينقسموا إلى فريقين وأن يتخاصموا في الدفاع عن هؤلاء المنافقين، ما ينفعش. قال الله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسب، ما لكم اختلفتم في المنافقين، يعني الجنازة حر والميت كلب والعياذ بالله، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. وهنا يقول عز وجل ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. هؤلاء لا يستخفون من الناس، الآخرون كانوا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، كيف يستخفي أحد من الله؟ لكن هؤلاء لا يستخفون من الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟ تستطيع أن تجادل عنهم يوم القيامة؟ المجادلة عن أهل التهم والفساد لا تفيد المجادل، لا تفيد أهل التهم والفساد، وإنما تضر المجادل. أنت إن دفعت عن أهل الضلال فإن هذا لن ينفع أهل الضلال، لكنه سيضرك أنت. في هذه الآيات أن الله عز أن قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من قرأ هاتين الآيتين من سورة النساء ثم استغفر ما ثم استغفر الله عز وجل غفر له. أما الآية الأولى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، استغفروا الله. والآية الثانية ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. شوف بقى حضرتك أين الورق الذي كان معي؟
أريد قبل أن أقرأ كلام الشيخين المعقبين على الأستاذ الدكتور عبد الله بدر الذي غضب لله عز وجل وما كان ينبغي أبدا أن يوضع في هذا الموضع أبدا حتى إن وقعت منه تجاوزات في الألفاظ سيظل المحق محقا والمبطل مبطلا. أما أن ينقلب الوضع رأسا على عقب لا. شوف يا سيدي الأستاذ عادل إمام الفنان عادل إمام تحت عنوان عادل إمام يفجرها قال ما عندناش ستات تشتغل في الفن ده عنوان المقالة. التقت مجلة زهرة الخليج بالممثل المعروف عادل إمام وحاورته حول الضجة التي حدثت أخيرا بسبب تصريحه للكاتب حازم الحديدي بأنه يرفض أن تعمل ابنته في التمثيل عندما أعلنها قائلا ما عندناش ستات تشتغل في الفن. ذلك التصريح الذي أقام الدنيا ولم يقعدها حتى الآن. وخرجت بعض الأقلام عدا عن العديد من الفنانين والفنانات يهاجمون ما قاله ويتهمونه بالردة والرجعية الفنية. وهو لما يرتد عن الفن أحسن ما يرتد عن الإسلام. هو لو قال إن هذا الكلام جائز أن يقبل الرجل المرأة وهذا من البيان وأن يعتليها في المشاهد كده أمام الناس وهذا من البيان الذي ذكره أحد المشايخ. أنا أظن هذا الشيخ لم يكن في وعيه أن يتكلم هذا الكلام وإلا فإنه يحتاج إلى جلسات كهرباء على رأسه لتعيد إليه وعيه. لو قال هذا لكان هذا خروجا عن الإسلام ده استحلال لما حرم الله. هل علمنا الله عز وجل البيان باستخدام الأساليب التي حرمها؟ كل هذا الكلام ينافي شريعة الله تبارك وتعالى تماما. وأن يجاهر الإنسان بالفسق هكذا أمام جميع الناس وتعلق الإعلانات عن الأفلام بمناظر خليعة ماجنة هكذا هل ده من البيان الذي علمه الله عز وجل الإنسان؟ ويتهمونه بالردة والرجعية الفنية وبأنه يفعل عكس ما يقول إذ في كل أفلامه يتبادل القبلات مع الفنانات وكان آخرها في فيلم بصبص مع الفنانة يسرى. بالتالي اعتبروا أن في كلامه ما يسيء إلى مهنة الفنانة فكيف إلى مهنة أي فنانة يعني فكيف كانت إجابته على ردود أفعال زملاء الفن والرقص والهز والتبويس العلني؟ سألته زهرة الخليج ما الذي دعاك إلى التصريح برفض عمل ابنتك في الفن وهل بعد الهجوم عليك تراجعت؟ قال أنا رجل صريح ولا أخشى في كلامي سوى الله سبحانه وتعالى وما أقوله يكون دائما قناعة شخصية كما أنني رجل شرقي ومن الطبقة المتوسطة التي ستظل هي رمانة الميزان. لذلك أؤكد من جديد عبر زهرة الخليج أنني لم أتراجع في كلامي بل إنني حقيقة لم أكن سأسمح لابنتي بأن يقبلها أحد أو أن تعمل في الفن وتربت على ذلك ولم تفكر في العمل الفني في الأساس. والرجل المصري الأصيل أو المسلم الحقيقي لابد أن يغار على عرضه ولا يسمح بأن تنتهك حرمة زوجته أو ابنته أو أخته. فهل أنا عندما قلت ذلك خرجت من الملة أو قلت شيئا لا يقوله أي مصري أصيل أو أي مسلم غيور؟ فقيل له معنى ذلك أنك متمسك بما قلته. قال طبعا ما زلت متمسكا به ولن أغيره أبدا وأنا لا أقول رأيا وأتراجع عنه أو أغيره مهما تكن الضغوط وأعتقد أن موقفي سليم تماما وكل إنسان حر في رأيه أتحمل مسؤولية ما قلته. يقولون إنك تقول رأيا وتفعل عكسه يعني تقول ما ينفعش القبلات وانت بتقبل. شوف الإجابة. يقولون إنك تقول رأيا وتفعل عكسه وأنك في أفلامك كنت تقبل الممثلات. قال كل إنسان حر في نفسه وأنا لم أجبر فنانة بس كل إنسان حر في نفسه دي صحيح؟ أنت عبد. نحن عبيد هذه صفتنا الحقيقية وهذه هي الصفة التي سنرد بها على ربنا عز وجل يوم القيامة. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا وأنت عبد في الدنيا مقهور بقدره عز وجل لن تستطيع أن تفعل إلا ما قدر سبحانه وتعالى
وما لم يقدره لن تستطيع أبدا أن تفعله. وأما من الناحية الشرعية فقد أنزل إليك شريعة إن أطعته أحياك حياة طيبة وأعد لك جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإن عصيته تبارك وتعالى فإن لك معيشة ضنكة ويحشرك يوم القيامة أعمى، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا أنت عبد ما أنتش حر، لازم تتحرك في الإطار الذي رسمه لك ملك الكون الحق. قال كل إنسان حر في نفسه، وأنا لم أجبر فنانة تعمل معي على القبلة أبدا، فلو كانت الفنانة لا تريد ذلك فلن يجبرها أحد، واللي عايزة تتباس هي حرة، وأي فنانة تباست يبقى قبضت ثمن الدور الذي قدمته فنيا. طيب كذلك على الانترنت الفنان حمدي أحمد يقول الفن الحقيقي ليس فيه قبلات ولا مشاهد عري ولا مشاهد غرائزية على الفراش، وما يحدث في الأفلام المصرية منذ عدة سنوات هو استيراد من الصهونية العالمية التي تعمل على فساد الأخلاق. خلي بالك ده اللي قاله الفنان عادل إمام والفنان حمدي أحمد. تعال بسرعة نشوف اللي قاله الشيخ. الشيخ الأول: لكن التمثيل في ذاته وسيلة من وسائل البيان، يعني ربنا لما ينعم على إنسان بوسيلة خاصة من وسائل البيان يعتبر ذلك نعمة من النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، ودي تعتبر من الخصائص التي تحدث عنها القرآن الكريم في قوله الرحمن إلى قوله عز وجل علمه البيان. البيان قد يكون باللفظ أو الخطاب، وقد يكون بالتشخيص والصورة. فالست اللي هو بيدافع عنها قالت الله الله بالمد، رجع قال البيان بالصورة يعتبر صورة محترمة من صور البيان التي يقرها الإسلام. خلي بالك الكلام هنا عن القبلات والأحضان والفراش والاعتلاء وما إلى ذلك، ده الكلام اللي هو بيقول ان دي صورة محترمة من الصور الإسلام التي يقرها الإسلام، وهي نعمة لا تمنح لأي إنسان. أنا ممكن لا أفهم الكلمة أو العبارة، لكن إذا شفت المشهد يستطيع الكبير والصغير والشيخ والأجنبي أن يفهم المشهد. طب ما نحاول على الأفلام البورنو، ولا أقول لي إيه حدودك؟ يعني عند أي حد من البيان نتوقف؟ مطلق البيان صرح بهذا، لا عند حد معين بين لي هذا الحد ومن حد هذا الحد، إن كان الله عز وجل هو الذي حد بين ذلك، وإلا فالحكم معروف، من استحل المحرمات حكمه معروف. وهي نعمة لا تمنح لأي إنسان. أنا ممكن لا أفهم الكلمة أو العبارة، لكن إذا شفت المشهد يستطيع الكبير والصغير والشيخ والأجنبي أن يفهم المشهد. لذلك المشهد التمثيلي أوسع وأبعد مدى من التعبير اللغوي، لذلك كان وسيلة معتبرة من وسائل التعبير التي لها حرمة التعبير الشفوي ولها ضوابطه. طيب التعبير الشفوي، سمعتم كلام الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله؟ يبقى إيه؟ وتمثيل الناس وحتى لو فيه بعض المشاهد قد تكون جارحة فليست هذه المشاهد هي الهدف، وإنما الهدف هو تنفير الناس من هذه المشاهد حتى لا يفعلوا. يعني صار واحد بيحضن واحدة وبياخدها في الفراش، يقوم ده ينفر الناس عن النساء، ينفر الرجال عن النساء والنساء عن الرجال. هل هذا هو ما حدث في المجتمع فضيلة الشيخ؟ هل هذا هو ما حدث في المجتمع؟ وتهاجم أستاذا غار على دين الله عز وجل بهذه الطريقة، ويجي الشيخ الثاني بقى إيه ينتهزها فرصة ويخبط في السلفيين وفي الإخوان ويقول لك دول بتوع الدولارات وبتوع الريالات. يا فضيلة الشيخ، الشتيمة يجيبها كل أحد، لكن أنت، أنا أقول يا أخي اعتبر، أنتم لما انصرفتم عن نصرة الحق صرف الله عز وجل الناس عنكم وأتى بهم إلينا. يا فضيلة الشيخ، أنا أقول لك أتحداك، اعلن عن محاضرة تجتمع فيها أنت الشيخ السابق وشيخ الأزهر ومفتي الجمهورية، وسيعلن السلفيون عن لقاء، وشوف شوف الإقبال سيكون على أي من اللقاءين. اعتبروا فاعتبروا يا أولي الأبصار. بيقول لك إيه هو واحد لا تقدرش نشتم. يعني أنت لما تيجي تقول إن السلفيين والجماعة دول, ما احنا نقدر نقول إن في تجار أديان, نقدر نقول وكلامنا حق, إن تكلمنا فبحق. نقدر نقول العلم علمان, هذا كلام الحسن البصري, علم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم, وعلم في القلب فذاك علم نافع. واحد يقول انت قسمت العلم الى نافع وغير نافع, مش انا. قال الله تعالى للرسول عليه السلام وقل رب زدني علما. شوف حاجة عجب في صحيح مسلم عن زيد بن ارقم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوات لا يستجاب لها. وهناك حامل للعلم كان مثله كمثل الكلب لانه لم يرفع بالعلم رأسا وانما اتبع الشهوات. واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلق منها. اتيناه اياتنا يعني علمه الله عز وجل العلم الصحيح فانسلق منها. شوف الانسان المسلوخ اذا شكله عامل ازاي, واحد مسلوخ تصور شكله. واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلق منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. ان هذه الذي كنت تدافع عنها وجعلت تقول الله الله يا فضيلة الشيخ لن تنفعك يوم القيامة. راجع قول الله تبارك وتعالى وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا. هيبوا اصحابك ومحبيك ولولا ان ثبتناك انت لم تثبت. فنسأل الله عز وجل لنا ولك الثبات على الحق. يقول ايه انت مواطنة عفيفة شريفة. شوف يا جماعة راجع كده انا اطالبك وده يعني ممكن راجع القاموس المحيط, راجع لسان العرب كلمة عفة. شوف عفة عفا وعفافا وعفافة بفتحهن وعفة بالكسر فهو عف وعفيف. يقال فلان عف وعفيف, فلانة عفة وعفيفة. ايه معنى عفيف؟ كف عما لا يحل ولا يجمل. العفيف هو الذي كف عما لا يحل ولا يجمل. زي كان يقول لك الايه السيدة الفاضلة على حرم الرئيس المخلوع. هي المسألة بكلامك. الشهادة قد تكون شهادة حق وقد تكون شهادة زور. تتحامل على رجل من ائمة من مشايخ الازهر ويقول دي نبتت. يعني ايه؟ مش ده راجل من مشايخ الازهر, مش استاذ تفسير في اصول الدين. احنا في الازهر هناك جواهر في الازهر. لكن في العصر انت لما تجيب بيض وتحطه في مية, ما دي طريقة من طرق الكشف عن البيض الفاسد. لما تيجي تجيب بيض وتحطه في مية ايه اللي هيحصل؟ البيض الفاسد سيطفو على السطح واما البيض السليم فسيظل راسبا في القاع الى ان تحين الفرصة. وستحين الفرصة ان شاء الله تبارك وتعالى. لكن تصب جام غضبك على الاخوان وعلى السلفيين دفاعا عن ولا تكن للخائنين خصيما ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. أنا أقول لك يعني اللي فيكم أستاذ فقه مقارن, أنت تعلم جيدا أن استحلال ما حرم الله من المعلوم من الدين بالضرورة إحنا بنجادل. هات أربع شهداء وإلا تبلد 80 جلدة. أنت بتجادل في إيه؟ الرجل قال إن هذه الأفلام تعلم الزنا. من الأعمى البصير الذي يقول بخلاف هذا أنها تعلم الناس الفضيلة؟ الدكتور عبد الحليم محمود قال نفس الكلام. وبعدين أنت تتكلم في قضية والذي وقع قضية أخرى استحلال ما حرم الله. حكم استحلال ما حرم الله ده إيه؟ أنت تقول أنا ما أقولش, لكن ده أقل أحواله أن يكون نفاقا. وحينئذ ينبغي أن تتذكر قول الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين
والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ولا تجادل عن الذين يختمون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا أعطوني نصف دقيقة كان آخر شيء يا أخوانا الأستاذة الدكتورة أميمة كامل مساعدة رئيس الجمهورية أو مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة قالت احنا مش عايزين فكرة الختان خالص تبقى موجودة الختان عادة وليس جزءا من الدين دي النقطة الأولى اللي أنا عاوزة أنطلق منها اللي أنت عاوزة تنطلق منها المفروض أن أنت تنطلق يا أستاذة يا دكتورة من منطلق ديني لا تتكلمي من دماغك ولما تكون المسألة محل خلاف أنا جئت بالكتاب الذي يضم أقوال أهل العلم في الختان قديما وحديثا قديما وحديثا يبقى المسألة مش النقطة التي تنطلقين منها أنت في بلد إسلامي وهذا البلد فيه أغلبية أو فيه قوة سلفية كبرى لن تسمح لك بهذا أن تجرمي الختان بهذه الطريقة وأن تعيدين إلى عصر الرئيس المخلوع لا لن نقبل هذا دكتورة ولنا وقفة مع هذا الكلام بكامله إن شاء الله في الأسبوع المقبل وأنا يعني جرت في الوقت من غير أن أنتبه على وقت البرنامج الذي يليني فأسأل الله عز وجل أن يسامحوني وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين